بيتك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام 13 جوان 2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البدايه بفقره بوان فيرغول مع سليم ونقد ساخر للاحداث نتاع 24 ساعه اللي تعدت. فقره قال في مقال نحكيو فيها اليوم على موضوع مهم، وهو وضعيه الاطفال اللي ما عندهمش اهل وفاقدي السند العائلي داخل دور الرعايه. المقال يسلط الضوء على معهد رعايه الطفوله بمنوبه ويكشف حقائق ومعلومات صادمه وخطيره جدا. اولاد صغار يموتوا بسبب الإهمال، غياب الإحاطة والعناية، والوضعية سيئة جدا. يلخصها عنوان المقال في معهد رعاية الطفولة بمنوبة، فقدان 8 أطفال ورضع في القمامة. نرجع بأكثر تفاصيل بعد شوية مع الصحفي المنجي الخضراوي كاتب المقال. في فقرة الانترناسيونال الحدث يجي من العراق. سيطرت قوات داعش على كامل مدينة الموصل ومحافظة نينوى بعد ما استسلمت قوات الجيش والأمن وانسحبت من كامل مراكز المدينة. رئيس البرلمان العراقي أسامة نجيفي أكد أن قوات الجيش العراقي هربت من مواجهة مسلحي داعش في محافظة نينوى وخلت وراها أسلحة عديدة ومدرعات، وأكد أن العراق يتعرض لغزو من داعش ليحظى بتأييد من قوى خارجية. قراءة في الحدث وفي تداعيات الممكنة مع الدكتور علي العلاني الخبير والباحث في جامعة الإسلامية. في ساعتنا الثانية نستضيف النائب المجلس الوطني التأسيسي محمود البارودي اللي نرجع معاه لحقيقة موضوع تجميد نشاطه السياسي داخل هياكل حزب التحالف الديمقراطي. كيف كيف نحكيه على موضوع تزايد حالات الغش في امتحان البكالوريا. البارح تم إيقاف شبكة مختصة في الغش في منطقة منوبة. الشبكة هذه فيها 17 شخص. البارح زاد في أريانا إيقاف 10 أشخاص من بينهم طلبة وأساتذة كانوا بصدد الإجابة على امتحان مادة التصرف. في جابس وجود مكتبات ومحلات نسخ الوثائق بصدد تصغير الإجابات على شكل الفوسكة وعديد من الحالات الأخرى. الغش في تونس ما عادش حالة فردية وأصبحت تقف وراه شبكات مختصة. موضوع نحكيه فيه مع سعمور الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. ونوجه سؤالكم أنتم مستمعين في نفس الإطار، الغش في الامتحانات والحالات اللي كثرت مؤخرا شكون يقف وراها في تقديركم، وهي مسؤولية شكون؟ هل هي مسؤولية الولي أم مسؤولية التلميذ اللي ولا يحمل أكثر أو يعمل أكثر على الطرق السهلة للنجاح، أم هي مسؤولية الأستاذ والإطار التربوي؟ جاوبون على رقم التليفون 36 300 ألف، 36 300 ألف، انطلاقا من مدي ساعتين غير ربع أو عن طريق الفيسبوك على الفاج أوفيسيال متاع جوهر FM. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على دورة FM. منزيد معكم في بوليتيكا، مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا يتواصل حتى للساعتين. أولى الفقرات بوان فيرغول مع سليم. أي سيسلي مرحبا بك.
مرحبا وائل، مرحبا بكم مستمعينا. كيما عودناكم توا جاو قايت بوان فيرغول، نمشيو نعملوا طلة مع بعضنا على آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية.
أيوة.
نمشيو لغار ديما من ولاية جندوبة، وين تم العثور على ورشة لصنع الأسلحة وإيقاف عنصر كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية. السيد عامل ورشة وجاو به، أما راهو وقفوه جست خطر عامل ورشة متاع سلاح وقنابل وما عندوش باتين، ده معناتها وماهوش قاعد يخلص في ضرائب نتاعو. شاب كيما هذا معناتها مستقبله ظاهر، العفو الرئاسي جاية تو يخرج، والثورة الجاية كان كتبها تلقاوه في الحكومة. في الدندن من ولاية ريانا، إيقاف عناصر شبكة مختصة في الغش في امتحانات البكالوريا، تكون من 30 شخص لحد الآن، من بينهم مترشحين للامتحان أساتذة وطلبة. بجاه ربي والله ما فهمش معناتها شبهم هبلوا على الباك سنين. طب بجدهم أظن ماشي في بالهم كي باش ياخذوا الباك سي بون تحلت مشاكلهم، تي غادي ساعة وين تبدا المشاكل. إيكم تشوفوا معناتها جماعة اللي قراوا وخذوا الباك وزادوا عليه شادين الحيوط، وجماعة اللي ما همش ماخذين الباك شادين الدولة، وجماعة الدولة داخلين لبالك لواسع في جماعة الحيط، بحيث اليوم الدولة داخلة في حيط. أكد النائب التأسيسي محمود البارودي أنه تم دعوته لحضور برنامج لمن يجرؤ فقط اليوم الأحد الفارط بقصر قرطاج، لأنه بطلب من المرزوق تم إقصاؤه. ما اسمه البارودي ونهار كل كرت، ويحب سيد الرئيس ما يخاف، ما عنده حق سيد. وزير الثقافة مراد الصقلي يدرس إمكانية رفع قضية ضد حزب نداء تونس على خلفية استغلال إحدى الفضاءات الثقافية لاجتماع سياسي، في حين كانت قدم طلب هذا عن طريق طرف آخر بغاية عقد ندوة. يا سيد الوزير زيد تشكي راوتو، مع كما يقولوها اللي يسرق يغلب اللي حاحي. زيد ما تستغربش نهار آخر يقولوا لك عندهم عرس ولا طور وتلقى سلباجي قايد السبسي متصدر نوايا التصويت. بعد موجة الحرائق في النحل وفي بوحجلة، وزير الفلاحة يعلن عن إجراءات جديدة للتوخي من الحرائق والتدخل السريع. هذا الكل راه ما ظهرليش كان ينفع. وزير الفلاحة اللي تحدث في اسمه لسعد لشعل، نوك شيء مما أتاه لا يستغرب. وزير الخارجية الفرنسي لوغون فابيوس يغط في النوم في جلسة عمل حول الاستثمار في الجزائر. معناتها سيد في جلسة عمل ارقد الكاميرات تصور فيه ويهز في راسه بالسيف. بقي راهو مسكين معناتها معذور صفر وتعب وعنده حق يعمل تعسيله ما يقعدش يضرب فيه خميري. خدمتهم ماشي امورهم 5-5 وزيد ابارامون هذا لوغون فابيوس ما يطلعش لو كان تونسي معناتها بوسك احنا عندنا قصه طويله مع النوم. الحكومه بار اكزومبل راقده حلفه الشعب راقد على وزنيه المرزوقي راقد في الخط حتى في المنتخب عندهم حسين الراقد. ولكن هذه أخبارنا في بوان فيرغول اليوم. نتلقاو غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة في لمن
نرجع معكم من جديد في بوليتيك على جوهرة فيه. مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم بسؤال اليوم موضوعنا يهم البكالوريا امتحان البكالوريا مع تزايد حالات الغش اللي قاعدين نسمعوا بهم ايقافات ولينا نحكيوا على شبكات مختصة في الغش اليوم في بلادنا. انتم حسب رايكم كيفاش تراوا الموضوع هذا وشكون المسؤول عليه؟ هل هو الولي؟ هل هو التلميذ؟ ام الاستاذ والاطار التربوي؟ سؤال جاوبونا عليه على رقم التليفون 36 300 ألف. ناخذكم معايا في المباشر ان شاء الله انطلاقا من مدي ساعتين غير بعض. وقايد فقرة قال في مقال في مقال. مقالنا اليوم صادر في جريدة الشروق يسلط الضوء على موضوع مهم هو وضعية الأطفال فاقدي السند العائلي اللي ما عندهمش أهل داخل دور الرعاية. بتحديد المقال يهتم بوضعية معهد رعاية الطفولة بمنوبة ويكشف حقائق ومعلومات صادمة وخطيرة الحقيقة. مقال تحت عنوان في معهد رعاية الطفولة بمنوبة فقدان 8 أطفال ورضع في القمامة. كاتب المقال هو الصحفي منجي الخضراوي الصحفي بجريدة الشروق ذي في لقيت هذا. سي منجي مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن في البداية سيمونجي الخضراوي خليني نبدأ مع تفاصيل بعض الحالات اللي حكيت عليهم في المقال متاعك. حالات وفيات لأطفال وتم دفن الأطفال هذوما دون إذن الإدارة. مثلا حالة من عام 2009 إلى حد الآن ثم أطفال ما نعرفوش عليهم وين هما وشنو مصيرهم.
بالضبط عم هو الحقيقة مأساة وطنية بأتم معنى الكلمة. الأطفال هذوما اللي ما عندهم السلام واللي تخلوا عليهم عائلاتهم بشكل فيه برشا قسوة. أم تلقي بابنها في حكم طماطم كبيرة في غابة من الغابات وتصب عليهم طر وابنها يعني رضيع أيام عمره أيام ويتصدى ذاك الحكة هذيك وتكله ثقيل مسكين وصغير ذاك تقص ثقيل لأسف تسببك الحالة هذيك. أم أخرى طربت رقبة ولدها بخيط تاع صباط تخليه تقريبا 10% فقط النفس يزفر باش ينجم بالكاد باش ينجم يتنفس. وهذوما كل يعثر عليه من شورى المركز هذا. المركز ثم امهات حاضنات ثم طب ثم ناس باذلين جهد ولكن اذا كان الدوله تغيب واذا كان ما ثمش امكانيات فانو تصير عذابات. بنيه ملاك هذه توفات عمرها 3 سنوات بقات 7 شهور ما جاش كل يدفنها. بنية أخرى يعملونها رضعة متاعة ترضع رحليب ويرقبها ترد الحليب هذاك متاعه وتتخلق وما تجيش كوني ينقذها للتموت. وصغار خرجوا بعنوان ماتوا ولكن ما تمش مضامين وفاة تؤكد وفاتهم ما نعرفوش عليهم موتة ولا حيين ما نعرفوش عليهم تعطاء ولا شكون. أيادي قرية قبضت تحت الطاولة ربما تجارة ما نعرفوش هو. يعني الحقيقة الدولة ترتكب جريمة بأتم معنى الكلمة بالنسبه لابناء تونس اللي ما عندهمش عائلات.
انا بعد شوي باش نحكيوا يعني على دور الدوله. الحقيقه حالات ماساويه انت ذكرت بعضهم في المقال وبعضهم ذكرتهم توا سي منجي الخضراوي. انت زرت المعهد هذايا وكان لك اتصال بالعاملين داخل حتى المعهد هذايا. شنو يحكيوا على الوضعيه العاملين؟
العاملين امام الاداره كل شيء تمام والحمد لله ولا شيء ينقصهم وتطلع عليهم يوميا العصافير والسماء وراه الاداره يحكوا لك بكره. وحتى الامو ومواد التنظيف باش نغسلوا بيه حوجات صغار ما ثماش. ثم شكون الصغار ذاك يهزوه باش يقرا ما عندهمش باش يهزوه باش يقرا يولوا يهزوه على حسابهم. ويعني تفاصيل رهيبه حقيقه. انا ادعو كل الزملاء في وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على هذه الماساه اللي صايره في تونس. عندنا مئات من الاطفال في حالة خطيرة. أنا نوجه نداء استغاثة موش للدولة. الدولة أعرف أنها دورها أنا تجرم في حق هؤلاء. نداء لوسائل الإعلام ولأبناء الشعب التونسي أنهم ينقذوا هالأطفال هذوما من إمكانية التوجه نحو تدمير هذه الدولة، لأنه أنا قلت في المقال أن الدولة تصنع أعدائها. نعم أن الدولة تصنع، يعني أنا ما ننتظرش من بعض الأطفال اللي يعيشوا في الدار هذه، ما ننتظرش منهم ربما أن يكونوا متسامحين مع الإنسان اللي لوحهم في غابة، مع الإنسان اللي ثم مرة حبة طيح صغير متاعها بالدويات، يا أخي الصغير ذاك تأثر بالدواء ذاك وطلع يد واشتر يد. مش نحكيك حاجة غريبة، أنه التوانسة يحبوا يمشي يتبنوا، اليوم ثم قراء ما يحبوش يحبوا بالتبني لأنهم انساقوا للرياح الجديدة. التونسي يحب يمشي يتبنى، صغير يحب يتبنى عينه خضر وشعره أصفر ومصلي على النبي عليه كامل، وكيحبوا يتبنوا بنية يلوزوا على بان في الحقيقة مش على ابن. ثم امرأة فرنسوية متقاعدة جاءت مؤخرا باش تتبنى صغير من تونس، اختارت صغير اللي عنده أكثر إعاقة. علاش؟ قلت لهم أنا تقاعدت عندي برشا وقت، يلزم الإنسان هذا يلقى شكون يهتم به، أنا نحب نعدي بقية حياتي لإسعاد هذا الإنسان اللي هو الأكثر إعاقة في المجموعة. الحقيقة تم مأساة أقول اجتماعية ووطنية خطيرة جدا. أنا نداء مرة أخرى نوجه كل الزملاء الإعلاميين وللتوانسة وللجمعيات للتدخل وتسليط الضوء على هذه المأساة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم اللي ثم دور من الأمهات الحاضنات والأعتباريتهم دور كبير ياسر مع عاملين غادي، ولكن أي دور اللي تعوزه الحاجة وتعوزه الأداد دوره يكون حقيقة عدسي تقريبا.
على كل نظم صوتي لصوتك موجي الخضراوي، نداء بالحق لازم الناس الكل تتلهي بالموضوع هذا، وسائل الاعلام او حتى الدوله مثال اشتعتي شويه من وقت الدوله.
احنا زي متصور صغير 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 عمره 6 سنوات او 7 سنوات، عمره ما بيسه حتى انسان، عمره ما يعرفش معناها بوس، تصور صغير ما يعرفش كلمه ماما وما يعرفش كلمه بابا، حرام انه هذا يصير في تونس. هذا مش واحد مثيل، هذا بالعش شيء معناها مش يبكي مش يقتل، حرام انه تونس شفاك، حرام.
على كل دعوة لكل السادة المستمعين للاطلاع بأكثر تفاصيل على المقال الصادر في جريدة الشروق اليوم، فقدان 8 أطفال ورضع في القمامة يحدث في معهد رعاية الطفولة بمنوبة. صاحب المقال منجي الخضراوي الصحفي بجريدة الشروق، نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم في بوليتيك على جرف. شكرا لك. مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر فهم، مقيد فقرة الانترناسيونال. الحدث يجي اليوم من العراق، سيطرت قوات داعش على كامل مدينة الموصل ومحافظة نينوى، وقوات الجيش والأمن انسحبت من كامل مراكز المدينة. حدث أكيد بشتكون عنده تداعيات مهمة وخطيرة، بش نحاولوا سلطوا عليهم الضوء. لقيت هذايا مع ضيفنا الدكتور علي العلاني الباحث والمختص في الجماعات الإسلامية. دكتور علي مرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا. إذن في البداية دكتور علي العلاني، خلينا نعطيه فكرة للي يسمع فينا على تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية بالعراق والشام، شنو هو التنظيم هذا بذاته؟
يعني هو التنظيم هذا هو تنظيم يسمي روحه جهادي، يسمي روحه يعني للدعوة والسلفية والقتال. هي تسميات كانت قبلها كانت تذكروا أبو مصعب الزرقاوي عام 2004 وما فعله في العراق بشكل كبير. إذا هذا التنظيم تنظيم داعش تكون معناه في يعني معناه هناك العديد من التواريخ، هناك 2010 إلى غير ذلك، لكن يعني المخذاء الصيت إلا بعد ثورات الربيع العربي. إذا هذا التنظيم القاء في ثورات التمدد ويعني السيطرة، خاصة وأن التنظيمات الجهادية هذه ما تنجمش تنتعش إلا في ظل الدولة الضعيفة أو في ظل الهشاشة الأمنية.
حدث كما اللي نروه اليوم، سيطرت قوات داعش أو المسلحين متاع داعش على مدينة الموصل اللي تعتبر من أهم المدن في العراق، الجيش العراقي ينسحب من معظم مراكزه، فما أنباء حتى على السيطرة على مطار الموصل. في تقديرك دكتور علي العلاني، شنو تنجم تكون تداعيات حدث كما هذا؟
أولا بالنسبة للموصل، منذ قليل رئيس الحكومة طلب يعني إعلان حالة الطوارئ، وبطبيعة الحال يعني مش كل منطقة عسكرية و يعني تتخذ فيها الإجراءات العسكرية أساسا. أنا ما نتصورش أنه داعش ستبقي سيطرتها على مدينة الموصل، لأن مدينة مشهورة ومعروفة، ولكن بطبيعة الحال هي مسألة كر وفرغ. يعني تريد داعش أن تقول أنا أستطيع أن أضرب متى أشاء، لأنه هي تعرف في نهاية الأمر ما هيش مش تبقى في تلك المنطقة لأن ما عندهاش نفس قدرات الجيش العراقي اللي عنده طائرات وصواريخ وغير ذلك، ولكن هي عملية تحدي. وثم أيضا هي عملية جاءت إثر الانتخابات اللي عاشتها العراق، ونعرف أن العراق لحد الآن ما تمكنش من تشكيل الحكومة، وتعرفوا التجاذبات السياسية والحزبية. إذن هذه التنظيمات الجهادية راهو كما في شمال إفريقيا كما في الشرق الأوسط تصطاد دائما الفرص اللي فيها خلافات سياسية وفيها تجاذبات حزبية إلى غير ذلك. بطبيعة الحال ثم مؤشرات أخرى في المنطقة، علاش يعني داعش تريد أن تسيطر الآن؟ هذه كلها نجم كله من تداعيات الحرب السورية، لأنه إلى اليوم في سوريا هناك جزء تحت الدولة وجزء بعيد عن سيطرة الدولة، وهالجزء اللي بعيد عن سيطرة الدولة السورية فيه كل تقريبا الأطياف السياسية في الداخل وفي الخارج، وبطبيعة الحال هذا يسمح بمعناها التزود بالأسلحة الفتاكة، يسمح بالمرور عبر الحدود. ونعرف اللي احنا مثلا الحدود بين سوريا وبين العراق يعني كبيرة وكبيرة جدا، يعني حتى ولو أن الحكومة العراقية تضع جندي كل 100 متر ما تقدرش، لأنه معناها الصحراء شاسعة وكبيرة. ثم أيضا سوريا ما هيش في وضع اللي تنجم هي تراقب حدودها كما أي دول اللي عندها السيادة الكاملة على أراضيها. ولهذا يعني هذا يعني المشكل يعني يدخل في حساب تداعيات الحرب السورية، يدخل في حساب ربما التجاذبات الحزبية بعد الانتخابات العراقية، يدخل في حساب أيضا الأجندة بتاع التيارات هذه المتشددة دينيا اللي هي الآن قاعدة يعني تعيش عملية محاصرة كبيرة. نعرف اللي منذ يعني البارحة هناك تغير في الخريطة الجيوستراتيجية في المنطقة. الآن تركيا اللي كانت هي السند الرئيسي لتيار الإسلام السياسي في بلدان العربية العربي، البارح نشوف اللقاء بين روحاني وبين الرئيس التركي عفوا، معناها ماشي في اتجاه تحالف وخريطة جديدة في المنطقة. قطر لأول مرة تصرح تقول أنه يجب أن نقاوم هذه التيارات المتطرفة والمتشددة دينيا. بطبيعة الحال التيارات الجهادية الموجودة في سوريا وفي العراق أحست بالخطر وأرادت أن تقول وأن تثبت أنها موجودة على الميدان. وبالتالي نعرف داعش في الفترة الأخيرة كانت عندها أيضا تناقضات مع تيارات جهادية أخرى في جبهة النصرة وفي يعني خلايا أخرى تابعة للقاعدة، وكان هناك صراع أشكون اللي هو مش يمسك بالميدان فك الجزء اللي هو مش تحت سيطرة الدولة السورية. وهذا بطبيعة الحال شفنا الفظاعات الكبيرة التي حصلت في سوريا نتيجة التصفيات الجهادية بين النصرة وبين يعني داعش وغيره.
هي الحرب كان نجم نقوله بين ظفرين أو القتال الدائر في سوريا عنده مدة الحقيقة. مؤخرا لاحظوا نوعا ما تراجع لقوات داعش في تواجدها في سوريا، مثل النجاح هذا نجاح زاد بين ظفرين في السيطرة على الموصل، من جمش يأثر على الوضع في سوريا أو يفتح الباب اليوم لتدخل أجنبي، قوات أمريكية مثلا أو حلف الناتو من جديد تدخل في المنطقة بتعلة كونها باش تساعد الدولة العراقية على تجاوز هالأزمة هذه ومحاربة داعش وغيره؟
أنا ما أعتقدش أن الدول الكبرى في الأجندة متاعها التدخل العسكري، لأنه هذه ولات يعني من الخطوط الحمراء. يعني في كل الدول نعرف اللي أمريكا خسرت المليارات الكبيرة جدا في حرب أفغانستان وفي حرب العراق في البداية، وبالتالي مش يبقى تدخلهم هو فقط للردع وليس لحسم. يقول لك الحسم الأمني هو بيد الناس اللي يعيشوا في البلاد هذيك سواء كانوا عراقيين وإلا سوريين. وأنا نشوفه اللي نجم نقوله اللي منطقة الشرق الأوسط بعد يعني الربيع العربي حاولوا باش ينشأ فهم يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وبعد دخلت روسيا على الخط وناصرت الأسد، وبعد الغرب حاول أن يحاصر يعني روسيا في عقر دارها، ثم كان رد الفعل والحصول والاستيلاء على القرم. يعني هل هالتحركات والتحركات المضادة هي اللي خلات التيارات الإرهابية تلقى المجال لتمهد؟ وبالتالي ما نتصورش الآن الأمريكان والأوروبيين مش يكون عندهم تدخل عسكري بالمعنى التقليدي، إنما مش يبقوا لمحالة ما همش مش يخرجوا من المشهد السياسي الشرق الأوسط ومنطقة غنية بالنفط إلى غير ذلك، ولكن مش يلقاوا يتصرفوا بطريقة أنه يعني مساندة الأحلاف، ولو أنه الآن فيه اتفاق حول أنه لا داعش ولا جبهة النصرة ولا غير ذلك يمكن أن يتم التعامل معها، يعني لا في الحاضر ولا في المستقبل، وهذا ربما مش يجعل الحرب في رأيي يعني ضد هذه التنظيمات المتطرفة يمكن أن يكسب، لكنه سيستغرق وقت أطول شوية، ولكن ما نتصورش أنهم هما سينتصرون في هذه الحرب، لكن مع الأسف ستكون هناك دماء وخسائر وبطبيعة الحال لأن الخريطة بتاع الشرق الأوسط الجديد الآن بيصدد التشكل ثم قطبين كبار قاعدين يظهروا اليوم سي. السعودية ومعها مصر ومعها دول الخليج، والقطب الثاني اللي هي فيه العراق وسوريا وإيران، والاثنين قاعد كل واحد منهم يلعب في الورقات نتاعه باش يتموقع باش يكون التفاوض على مستقبل المنطقة مع القوى الكبرى المعروفة الأوروبية والأمريكية، واللي هي ما تمن إلا بمن يوجد ومن يعني توجد يعني يوجد على الميدان، يعني القوى والأقطاب الكبرى سيتعاملون مع هذين القطبين كل حسب تموقعه وقدرته على مسك الواقع الميداني.
واضح دكتور علي العلاني الباحث والمختص في الجماعات الإسلامية، نشكرك على المداخلة معنا والقراءة في الحدث اللي جينا اليوم من العراق. ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر FM، شكرا لك. مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا وقايد زوز أخبار مع بسمة اليوم، مرحبا بك.
مرحبا وين، مرحبا بكم ناس كل ما كنتوا في الاستماع. عندي خبرين، الأولاني يتعلق بندوة صحفية تم عقدها اليوم في تونس العاصمة، تحديدا في كتابة الدولة لشؤون المرأة والأسرة، للحديث على أبرز التحضيرات على المستوى الوطني للاحتفال باليوم العالمي للطفولة.
هاي. اللي كنت نحكي فيه الموضوع قبل بشوي،
صحيح، اللي باش يصادف نهار 14 جوان الحالي. كتبت الدولة ولا كتبت الدولة لشؤون المرأة والأسرة السيدة نيلة شعبان حمودة كان لها تصريح تالي لزميلة سهام عمار اللي حضرت الندوة الصحفية بأبرز ملامح برنامج الاحتفال باليوم العالمي للطفولة على المستوى الوطني. هات نسمعه.
إن شاء الله من تلقم يوم 12 إلى يوم 15 البرنامج هذا فيه عديد من الجوانب، فما جانب تثقيفي، فما جانب توعوي، فما جانب ترفيهي كذلك. ما ننسوش أنه إذا قلنا إحنا عيد ما ننسوش الجانب الترفيهي. العيد هذا هو سيقع الاحتفال به في تونس، ولكن كذلك على المستوى الجهوي وعلى مستوى المؤسسات متاعنا. انطلاقا من يوم 12 إحنا قاعة الأخبار اللي هي في الطابق السفلي لكتابة الدولة ستحتضن عديد من الورشات وخلايا الاتصالية، فما خلية خاصة بحماية الطفل، فما خلية خاصة بالتنشيط التربوي والاجتماعي، خلية خاصة بالإعلامية. دونك هذا سيقع التداول فيه على مستوى قاعة الأخبار، فما كذلك سيلول ديكوت معتها فضاء للإنصات ولجمع مقترحات الأطفال والأولياء إلى جانب الترفيه.
فوالا هذا كان الخبر الاولاني. الخبر الثاني يتعلق بالشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه اللي تعلن فيه انه باش يتم ارجاع وتوزيع الماء الصالح للشرب ببعض مناطق ولايه القروان وسوسه حال الانتهاء فورا من اشغال اصلاح العطب اللي طرا فجاه على قناه الجلب الرئيسيه لمياه القروان يوم امس. الشركه وضحت في بلاغ لها اليوم انه انقطاع الماء الصالح للشرب كان سجل بدايه من نهار الاثنين على الساعه ماضي 3 متاع العشيه، يشمل في ولايه سوسه مناطق البشاشمه بيرجدي أولاد الفالح سيد الهاني، وأيضا في القروان مناطق الجليسية العوامرية الحنفية العمومية بالتعاملية، وإلى جانب ذراع التمار لحوامد الغابات متبسطة المرازيق من معتمدية القيروان الشمالية. إن شاء الله في ساعة يركحوا هالعطب هذايا على خطر كما تراو الحال صيف وجاب قوة، دونك يلزم الماء في الديار.
إن شاء الله يعطيك صحة بس مسعدة. يجوز نحب نعلق شوية على الخبر الأول معناتها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، باش يعملوا شوية ورشات وكالعادة وندوات وقاعدة وأجواء. أي مثلا بس كان يمشي ويطلوا زاد على مركز رعاية الطفولة بمنوبة والوضعية المزرية اللي كنا نحكي فيها قبل بشوي. يعطيك صحة بس ما شكرا لك.
يعطيك صحة.
خليكم مع صباح تغني زي العسل. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر FM، واصلين معكم المشوار كالعادة حتى للساعتين. ضيفي لقيت هذا هو السيد محمود البارودي النائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي، باش نرجع معه لحقيقة الموضوع اللي قاعدين نقرأ فيه تجميد نشاطه السياسي داخل هياكل حزب التحالف الديمقراطي. أكثر تفاصيل مع ضيفنا سي محمود، مرحبا بك.
مرحبا بك وائل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة جوهرة فم.
سي محمود، قاعدين نقرأ توا منذ مدة وحتى الأيام الأخيرة محمود البارودي باش يتعدى على لجنة النظام الداخلي. محمود البارودي تم تجميد نشاطه وحرمانه من ممارسة أي نشاط سياسي داخل هياكل الحزب، وتم إسعافك بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين. شنو هي الحكاية؟
والله ما نعرفش الحكاية، شكون اللي قاعد يخرج فيها، شكون اللي قاعد يروج فيها. معناتها حكاية حقيقة شيء مؤسف، انه معناتها مع الاسف انه فما اخبار كيما هكا قاعده تخرج بدون تعليق. الحقيقه بدون تعليق، فما خلافات سياسيه داخل الحزب بطبيعه الحال، والخلافات هذه تحل داخل اطار الحزب وليس خارج الحزب. الحقيقه اللي قاعد يخرج في الشيء هذايا معناتها الهدف نتاعو واضح، احنا مانيش نسكتوا، واللي يحب يضرب التحالف الديمقراطي اليوم واللي عنده هدف انه يشتت القوى اليوم الديمقراطيه ويحب يقسمها، الهدف واضح ونعرف يخدم اجنده السكون. هذاك علاش احنا مانيش نسكتوا، والعباد هذه مانيش نسكتوا لها، معناتها مانيش نسكتوا لها بالكل، وتحملوا مسؤوليتهم، واللي قاعد يخرج في الشيء هذا يتحمل مسؤوليته.
احنا قاعدين كما قلت نقراو منذ مده حتى بالتواريخ، تو مثلا نهار 28 مايو لجنه النظام الداخلي داخل حزب التحالف الديمقراطي قررت النظر في بقائك او مغادرتك للحزب، هذا بسبب عدد كبير من الشكايات اللي جت ضدك، تم تقديمها ضدك محمود البارودي، معظمها يتعلق بخطابك اللي يعتبروه البعض خارج عن سياق توجهات الحزب وقربه الشديد من حركه نداء تونس. شنو تعليق؟
لا هذه حاجه تافهه الحقيقه، ما نعلقش عليها. معناتها دفاعنا على المبدا وعن الموقف، وهذا معناتها حاجه ما نصورش انه فما انسان عاقل في مخه ينجم يتقدم بشكايه في الاطار هذايا. عباد هذه ما تنجم تكون، كان كما قلت لك الهدف نتاعها واضح، احنا دفاعنا وانا دفاعي على وزيرة السياحة من كربول ودفاعنا على سيريد أصفر.
هو جستمو الخلاف يمكن كبر بعد الجلسة المسائلة هذيك.
اي ليه، لأنه واضح احنا قلنا رانا ضد التطبيع ورانا ضد الـ التعامل مع الكيان الصهيوني، ولكن من أجل مصلحة بلادنا، ومصلحة بلادنا اليوم تقتضي، وإذا تحبوا الحلو المشكل حلوه في العمق نتاعو، ما نجيوش نضربوا موسم سياحي كامل على خاطر حسابات سياسية ضيقة. وكنا راو انه اللي دخلوا في عهد لطفي بن جدو أكثر بكثير من اللي ما انت توا قاعدين نلوموا فيه السيد وزير المعتمد رضا صفر والسيد أمير كربول. خليه لعب يتخدم على الرواحة، قلنا هذا ما ينفيش انه ما عندناش اختلافات في وجهات النظر مع امير كربول، وراو انه يلزمها تزيد تخدم اكثر على روحها معناتها في هالفتره هذه، ولكن احنا ندافع على المبدا. احنا عندنا موسم سياحي، عندنا صوره تونس، عندنا العديد من المسائل الاخرى ندافع عليها، عندنا وضع اقتصادي واجتماعي صعيب، ما نزيدوش بالحسابات السياسيه التافهه هذه والفارغه نضربوا الوحده نتاع بلادنا والاستقرار نتاع بلادنا، ونخليه بلادنا تعيش على الواقع نتاع الاختلافات التافهه هذه. واذا فما عباد معناتها تخمم بالطريقه هذه، فالكل معناتها تلاقوا وخليه بلادنا تقوم على ساقها، وخليه الموسم السياحي ينجح ويزيو الحكايات الفارغه اللي قاعدين تقوموا بها، وهي حكايه فارغه حقيقه. كما قلت لك احنا ضد التطبيع وضد التعامل مع الكيان الصهيوني، واللي يرجع يشوف المواقف نتاعنا وقت اللي ناقشوا في الدستور وتجريبنا ومحاوله تجريبنا للتطبيع وللتعامل مع الكيان الصهيوني، معناتها واعتبار الصهيونيه حركه عنصريه، معناتها هذه الكل راهو مانيش نجيو توا نحكيو عليه، ولكن كان فما عباد قدمت بالشكايه هذه ثاني كله معناتها حكايه فارغه هذه وما عندها حتى قيمه.
معناتها محمود البارودي ينفي تجميد نشاطه داخل الحزب اليوم، محافظ على
بطبيعه الحال بطبيعه الحال موجود داخل التحالف الديمقراطي،
نفس المكان نفس الموقع،
نفس المكان نفس الموقع، شاركت في الحوار الوطني في نهار السبت اللي فات،
وان شاء الله
بشاركوا في الحوار الوطني، وقاعدين نخدموا على رواحنا وما نقعدوش لاهين بالحكايه الفارغه هذه.
هو قرينا اللي انت ماشي لحركه نداء تونس يا محمود.
لا والله هذه من بين الحاجات زاده اللي قاعدين يروجوا فيها اصحاب الانفس المريضه، معناتها انا كان باش نمشي نداء تونس ولا باش نمشي حتى اي حزب اخر، مانيش نحسب حتى حد، هذا رأي وهذا موقفي، وانا نحترم كل الاحزاب السياسيه وعندي اصدقاء في نداء تونس وعندي اصدقاء في كل الاحزاب السياسيه، واذا معناتها باش نمشي نداء تونس كما قلت لك مانيش نصور حتى حد يضر لي، هذه قناعه شخصيه الانتماء للاحزاب السياسيه ولا حاجه، ولكن فما عباد اللي تحب تخلق ما عندها ما تعمل، تحب معناتها تحكي على محمود البارودي، بالعكس انا هذه في لا بوبليسيتي غراتويت، انه الانسان يبدا قاعد والعباد تحكي عليه حاجه باهيه، ولكن على الاقل نحكيو بالحاجات الصحيحه والحاجات المؤكده والموثقه والحاجات معناتها الواقعيه.
خلينا نحكيو في الحاجات الصحيحه، موقف حزب التحالف الديمقراطي داخل الحوار الوطني من الانتخابات القادمه، مساله الفصل بين الانتخابات او التزامن، انتم شنو تراو؟
والله الأخ الأمين العام محمد الحامدي دافع بطبيعة الحال في الحوار الوطني على مسألة الانتخابات الرئاسية تكون قبل الانتخابات التشريعية، ولكن احنا مساعدين نتفاعلوا بطبيعة الحال من أجل مصلحة بلادنا ومن أجل نوصل التوافق. احنا مع التوافق قلناه في كل المرات، احنا على موقف عبرنا عليه، عبر عليه الأمين العام، ولكن كنا احنا مع التوافق اللي باش نوصلوا له، التوافق اللي باش نوصلوا له احنا باش نمشيوا فيه. الارجح هذا ماهوش موقف الحزب بطبيعه الحال، ولكن الارجح انه الاتجاه يتجه نحو انه هناك تزامن في الانتخابات، انه في الدوره الاولى يكون انتخابات تشريعيه ورئاسيه، وبعد ما تكمل هذه فانه نتجهوا الانتخابات الرئاسيه في دورتها الثانيه، لانه ممكن هذا يجنبنا التكاليف بعضها، وممكن زاد كيف يربحنا في برشا وقت.
هو المقترح هذا كان قدمه الباجي قايد السبسي ولو انه تم رفضه؟
لا لا لا، سيد الباجي قايد السبسي قدم مقترح اخر، انه نعملوا الانتخابات الرئاسيه
والدوره الثانيه، نعملوا
الدوره الثانيه في الدوره الثانيه، نعملوا انتخابات رئاسيه دوره ثانيه وانتخابات تشريعيه.
ايوه
المقترح هذا وقع رفضه، وحتى سيد الباجي قايد السبسي ما تدخل عليه، ما تمسكش به. معناتها احنا كنا مع التزامن، ولكن التزامن من في مرحله اولى انه انتخابات رئاسيه انتخابات تشريعيه، ومن بعد ما يوفاو الدوره الاولى تاع الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه نتعداو الدوره الثانيه تاع الانتخابات الرئاسيه. ايه اضمن حسب راينا واسلم.
كثرة جلسات الحوار الوطني من دون جدوى سي محمود البارودي، الى حد الان المساله هذه ما تمش الحسم فيها، فما اليوم شكون يقترح ترحيل الموضوع برمته للمجلس الوطني التاسيسي، كسوا لجنه التوافقات تنظر فيه او يتم الحسم فيه داخل جلسه عامه او غيره؟
انا حسب رايي اذا وقع ترحيل المشكله هذه الى المجلس الوطني التاسيسي، فانه نجم نعتبروا الحوار الوطني انتهى ودور الحوار الوطني انتهى، لانه الحوار الوطني تعمل باش يحل المشاكل، مش وقت اللي تجيه مشكله. هو الحوار الوطني تعمل وقت اللي رحلنا له المشاكل داخل المجلس الوطني التاسيسي، لانه نعرفوا التجاربات الكبيره اللي داخل المجلس الوطني التاسيسي والشو والعمليات بتاع استعراض العضلات داخل المجلس الوطني التاسيسي اللي ما تسهلش حل المشاكل. قلنا انه المشاكل هذه وقت اللي تكون موجوده نرحلوا للحوار الوطني، لانه الخطاب يكون اهدأ والحوار يكون اهدأ، وهذه كله معناتها يسهل العمليه بتاع التوافق. بعد بطبيعة الحال الرأي ذي يظهر ما عندوش الأغلبية، وتمسكنا أنه تكون فما جلسة حوار غدوة إن شاء الله، غدوة باش نوصلوا للقرار وإن شاء الله نوصلوا للنتيجة. كل مرة رأوا الحوار الوطني يخذ وقته بطبيعة الحال، وإن شاء الله نلقاو حل ديما.
على كل ننتظر في نتائج جلسة غدوة. خليني اختم معك محمود البارودي، بعيد على هذا الكل، قرينا اللي أنت تم دعوتك للحلقة الأخيرة لبرنامج لمن يجرأ فقط، كنت باش تحضر في الحلقة هذه لكن بطلب من رئيس الجمهورية تم رفض دعوتك.
لا والله ما نصورش اللي صارت بالطريقه ذي، معناتها باش نكون واضح في المساله، هو وقع اقتراح اسمي من بين عده اسماء بطبيعه الحال، بارك الله فيه معدل البرنامج اللي اقترحها الاسم تاعي. تعرف انه اقتراح الاسماء يصير معناتها مثقفين وسياسيين الى ذلك، ولكن يظهر لي وقع الاتفاق على انه يكون فيه مثقفين في الحلقة هذه. أنا ما الحقيقة ما بلغنيش الرفض، ومعدل البرنامج ما قاليش أنه وقع رفض الحلقة، وقع قال لي معناتها سي سمير قال لي تحضر إذا فما إمكانية، قلت أنا ما عندي حتى مشكلة، أنا مستعد أنه نتحدث ونتحاور ونواجه أي شخصية سياسية في تونس. بعد الحقيقة ما رجعنيش لبعضنا، معناتها حتى تقابلنا وحكينا حتى في البرنامج، وما أنا ما طرحتهاش وهو ما عاودش يطرحها، معناتها ما نتصورش انه فما رفض. با هذه اللي نعرف وين الحقيقه، با هذه طريقه العمل نتاعو سميت احترموها معناتها، ولو انه حتى نجم ننقد ممكن البرنامج وما الى ذلك، ولكن نحترموا طريقه العمل نتاعو.
واضح، نشكرك برشا على المداخله معنا والايضاحات هذه الكل. محمود البارودي نائب المجلس الوطني التاسيسي والقيادي بحزب التحالف الديمقراطي، دي مرحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهره فيم. شكرا لك.
شكرا.
نرجع من جديد مواصلين المشوار في بوليتيكا على جوهره فيم، باش نحكيوا على موضوع ولا يهم الراي العام المده الاخيره، تقراوا عليه برشا في الجرائد، تسمعوا عليه في وسائل الاعلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، تزايد حالات الغش في امتحان البكالوريا في الدوره الرئيسيه السنه، ولينا نحكيوا على شبكات مختصة في الغش. شنو هي الحكاية؟ شنو اللي ساير؟ باش نحاولوا نفهموا معكم بأكثر تفاصيل مع ضيفنا سي عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. سي عمر مرحبا بك.
مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
أهلا وسهلا. إذن سامر في البداية خلينا نعطيك بعض المعطيات على العمليات هذه متاع الغش في أم العرايس في قفصة مثلا. الأساتذة المكلفين بمراقبة البكالوريا تعرضوا لمضايقات وإهانات من أطراف خارجة عن الوسط التربوي. الأطراف هذه حاولوا تسلق مركز الامتحانات باش يوصلوا بعض الأوراق داخل القاعات. النقابة الأساسية في أم العرايس أكدت لي 4 أعوان فقط بتاع أمن ما ينجموش يوقفوا هالنزيف الكبير هذا لمحاولة الغش وهدت بمقاطعة امتحانات البكالوريا. هذا في أم العرايس. في قابس مكتبات عمومية محلات بيع كتب ومحلات نسخ الوثائق قاعدة تقوم بنسخ المخطوطات الميكروسكوبيك مع الليفوسكوبي اللي نعرفهم. في منوبة الوحدات الأمنية كما سمعنا الكل البارح وقفت شبكة مختصة في الغش فيها 17 شخص. في أريانا كيف كيف البارح تم إيقاف 10 أشخاص من بينهم طلبة وأساتذة يقوموا بعمليات الغش في البكالوريا. المواطن التونسي اللي يسمع فينا توا سي عمور يتسائل شنية الحكاية بالضبط؟ شنو اللي صاير في امتحان الباك متاع السنة؟
هو ما ثماش حاجة جديدة أو ملت النظر لأنه الحالات هذه تسجل تقريبا في كل دورة. ما ثماش باش ما يكونش تم يعني مبالغة تضخيم أو ربما هذا كيف نهون من هالمسألة هذه. لكن يعني ما ذكرته هو يسجل في كل دورة وهذا يعني هي تسمى بحالات الغش. ولكن اللي نحب نسجله ونسجله ربما بكل وضوح وأنه لأنه وقع يعني محاولة يعني خلط أو ربما مغالطة وخلط في المفاهيم ما بين ما يسمى بعملية التسريب وعملية الغش. لأنه صدرت في بعض المواقع للتواصل الاجتماعي تقريبا خلال الفترة الماضية يعني عديد ربما يعني الأشياء اللي تحكي على تسريب المواضيع وهي كلها عمليات وهمية لا أساس لها من الصحة.
سجلنا حتى حالة تسريب لامتحان البكالوري ما فهمش
لأنه حتى حالة تسريب وأنا ذكرتها في عديد المناسبات وربما اليوم حتى أكدنا عليها حتى الصحافة أكدت هذية.
أيوة.
لأنه عمليات امتحانات وطنية محصنة ولا مجال باش لأي طرف باش يوصلها لا مركزيا ولا جهويا. باش نحكي على عملية تسريب كل ما هو موجود هي عمليات غش وسوسلوك.
كيفاش توصل مثلا المواطن يسمع فينا جميسة يقول كيفاش توصل الامتحانات إذن لها الشبكات المختصة إذا كان فماش عملية تسريب؟
ما ثماش تسريب لأنه احنا ما يتم يعني وضعه على شبكات التواصل الاجتماعي. انا قلت فماشي موضوع من المواضيع هذه تم يعني وضعه على شبكة قبل الساعة 8 صباحا قبل انطلاق المواضيع. فهذا شيء يعني يأكد ويعني بكل وضوح وانه هذا ما هوش تسريب هو غش. لانه ما يقع في امتحان البكالوريا احنا عندنا 143 الف مترشح منهم يعني مجموعه لبس بها من صنف المعاهد العموميه وثم مجموعه اخرى من صنف المعاهد الخاصه وثم من المترشحين فردين. ونعرفوا اللي يعني في الاصناف هذه هنالك من ليس له اي ربما امل في النجاح ولكن هو مترشح.
أيوة.
وممكن حتى من الناس هذه من يلعب ادوار اخرى ودوره هو ربما يقتصر فقط على اخراج الموضوع. فبالتالي يعني الموضوع
لكن مفهوم وقت سي عمر مش فما وقت نورمالمون التلميذ ما ينجمش يخرج قبل الوقت هذا في الامتحان. كيفاش تتم العمليه
ولكن وقت اللي ناخذ الوقت هذا احنا في حصه كما اليوم حصه ماده الاعلاميه بالنسبه للشعب العلميه فانه المترشح من حقه باش يغادر قاعه الامتحان بعد 30 دقيقة. إذا كان في أطول حصة في من الاختبارات فمن حق المترشح باش يغادر الحصة بعد ساعة. هذا من حق المترشح. لكن وقت اللي نشوف احنا حالات اللي تسجلت في بعض مراكز اختبارات كتابية يوم أمس مثال في حالة من حالات وأنه مترشح ما بين مترشحين يعني بعد انقضاء يعني وقت معين من انطلاق الحصة غادر يعني عنوة وباستعمال العنف وغادر يعني مركز الامتحان بعد ما يعني تسلق السور وخرج من مركز الامتحان. ففي الوضعيات هذه دوره هو موجود لغاية معينة هو دوره فقط مولا باش ياخذ الامتحان ومهما كان الطرف اللي هو موجود داخل قاعة الامتحان فمش ممكن باش يتصدى الوضعيات هذه. لكن علاش نقول راهو الغش احنا انت تو حكيت على يعني شبكات هذه موجودة خارج مؤسسة تربوية فالغش ومحاربة ومقاومة العمليات هذه راهو لازم يكون صحيح وزارة التربية عندها دور كبير برشا في المسألة هذه.
لكن عديد الأطراف تدخل فيه
كل الأطراف لابد باش يعني جهودها تتضافر مع جهود وزارة التربية
في نفس
الحد من المسألة
في نفس النقطة. سي عمر تأكد لي ما فماش تسريبات وتقول اليوم مسؤولية داخل المؤسسة التربوية معناتها ما صارتش حتى عملية حكاية الغش ماهيش جديدة علينا تنجم تصير في كل عام. في نفس الإطار هذايا الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية نهار الجمعة قال لي فما نقاش بين الأساتذة المراقبين والنقابات نتاعهم حول إمكانية الامتناع عن مواصلة مراقبة الامتحانات ما دامت الوزارة وزارة التربية والدوائر المعنية ما اتخذتش قرار بخصوص قطع الريزو عن مراكز الامتحانات. هذا ينجم يوقف الغش في اعتبارهم وفي تقديرهم، لكن انتم في الوزارة مشيتوش معهم في النقطة هذه.
شوف احنا اليوم كانت في وقفة احتجاجية في مراكز الإصلاح، ونحترم موقف الهيئة الإدارية للنقابة العامة التعليم الثانوي المتعلق بتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية. ونعاود نحب نأكد كذلك وأن وزارة التربية في الوزارة نرفض كل شكل من أشكال الاعتداء على المربي. احنا تفاعلنا يعني فورا وقت اللي بلغتنا يعني ربما العمليات نتاع الاعتداء اللي صارت في الروحية واللي صارت في ولاية قفصة، وتم التنسيق يعني مع السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك يعني الوزارة ستتخذ العقوبات التأديبية اللازمة في الحال في شأن من أساء، كل من أساء الأدب في حق المراقبين وحتى غير المراقبين داخل مراكز الاختبار الكتابي. هذا موقف مبدئي من مش ممكن باش نحيد عنه. لكن في ما يخص يعني الغش الإلكتروني، طلعنا على بعض ربما يعني وسائل الإعلام وأن وزارة التربية ترفض يعني التشويش على مراكز الامتحان، وهذا ماهوش صحيح، لأنه التشويش على مراكز الامتحان أو التشويش على أي فضاء من فضاءات أو مؤسسة عمومية فهذا مش من مهام وزارة التربية. القرار هو ماهوش بيد وزارة التربية، هناك عديد من الأطراف اللي هي معنية بهذا القرار بطبيعة الحال، من بينها يعني وزارات ومن بينها مؤسسات ومن بينها هيئات إلى غير ذلك. ولكن اللي يلزمنا الرأي العام يعرفوا وأنه استعمال أجهزة التشويش الراديوية تكون أبيل يعني لبغيور على الهاتف الجوال يمكن أن يخل بالشبكات العمومية للاتصالات. هذا ما يعني أكدوه وخيانا في وزارة التعليم العالي والتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذلك وأنه عملية التشويش على الهواتف الجوالة بإمكان العملية هذه يعني أن تكون مخالفة لأحكام مجلة الاتصالات ونصوصها التطبيقية. هذا شيء مهم جدا، لأنه الغاية ما هوش يعني الوقوع في ربما نزاعات مع أطراف أخرى اللي هي ممكن يعني تقيم الحجة على وزارة التربية. نعرف العديد من المراكز الاختبارات الكتابية هي موجودة يعني في أماكن موجودة فيها مستشفيات، موجودة فيها مؤسسات عمومية، مؤسسات صحية إلى غير ذلك، والتشويش على شبكات هذه بإمكانه أن يعني يخلق يعني خلل في الشبكات العمومية.
هو تليفون سي عمر، هو تليفون موش ممنوع في قاعة الامتحان؟ ممنوع دخوله.
احنا حتى لو ناخذ حتى تجربة الدول الأوروبية في فرنسا مثال، وأنه التشويش على الهاتف الجوال في مراكز الامتحان ماهوش معتمد هذايا من شأنه أن يخل كما قلت يعني بالأحكام بأحكام مجلة الاتصالات، وربما يعرض وزارة التربية العديد. ولكن رغم هذا فأنه تم الاعتماد هذايا بصفة محدودة في بعض مراكز الاختبارات الكتابية. عندنا 563 مركز اختبار كتابي موزع على كامل تراب الجمهورية، فمش ممكن بطبيعة الحال أنت مش تقطع شبكة الاتصالات هذه على المراكز هذه لمدة لا تقل عن 4 أو 5 ساعات. فهذا من شأنه بطبيعة الحال
ما نوصلوش نحكيه على تشويش سامور، احنا نحكيه حتى على ادخال التليفون لقاعة الامتحان.
ادخال التليفون قلناه واكدناه هو مجرد حمله داخل قاعة الامتحان حتى ولو هو في حالة عدم استعمال
مسكر،
فيعتبر هذايا محاولة غش. وهذايا لأول مرة إثناء في الاستدعاءات الفردية اللي وجهناها لتلامذة المترشحين تم التنصيص عليه، وأنه حمل الهاتف الجوال حتى وهو في حالة عدم استعمال داخل قاعة الامتحان فهذا يعتبر محاولة غش. وما ينطبق نحكي على العقوبات التأديبية، ما ينطبق على الغش ينطبق كذلك على محاولة الغش. ولأول مرة نقولها ونعودها كذلك وأن العقوبات ستكون يعني شديدة جدا وصارمة جدا هذه الدورة، ولن نكتفي بإلغاء الدورة، لن نتسامح مع من اعتدى على مربي، لن نتسامح مع من تعمد استعمال أو يعني القيام.
شنو الإجراءات مثلا؟ أعطيني بعض الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها في المستقبل. نعرف فما دورة تدارك بيانتو، فما امتحانات وطنية أخرى قادمة، شنو الضامن اليوم باش ما تتعاودش الحالة هذه؟
هو شوف اللي بين العقوبات اللي كانت يعني تقريبا طاغية في الحالات هذه وأنه يعني يتم الاكتفاء بإلغاء الدورة، شو معناتها أو إلغاء الامتحان؟ يعني المترشح وأنه يصرح برسوبه أو برفضه يعني في هذه الدورة، وله الحق يعني إعادة ترسيم للسنة القادمة في نفس المؤسسة العمومية وكأن شيئا لم يكن. يعني التلميذ اللي هو يعني كامل سنة دراسية يعني يعني ما عندوش مواظبه وما ثماش متابعه وما ثماش حضور ويقوم في نهايه سنه دراسيه بعمليه غش فان وفق فيعني يشرق نفسه في السنه القادمه في مؤسسه جامعيه وان لم يوفق فانه يعاود يرسم في نفس المؤسسه العموميه فهذا التيار سيتم ايقافه هذه السنه باتباع ربما اجراء جديد وانه مع الغاء الامتحان سيتم تحجير الترسيم وقت يقول تحجير الترسيم يعني آليا هو يعني ما عادش عنده حق التلميذ هذايا باش ينتسب لمؤسسة عمومية يعني بلغة أخرى أو بطريقة أخرى سيتم طرده من المؤسسة العمومية هذايا نقول وتحجير الترسيم سيكون من سنة إلى خمس سنوات ولكن ستكون عقوبات صارمة كما قلت في البداية
خلينا نختم معك سامور الألباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية ظاهرة الغش هذه كما قلت لي العديد من الأطراف يزم تدخل فيها اليوم حتى نحدوا منها ونوقفوا الظاهرة هذه في تقديركم أنتم داخل وزارة التربية هي مسؤولية شكون بالأساس
هي مسؤولية الجميع شوف لأنه الغش مش ممكن باش نختزله في يعني في امتحان في في يعني في نهاية مسار دراسي لابد من يعني التحري ولابد من الوقوف عند هذه الظاهرة في حياتنا اليومية في ربما معاملاتنا في سلوكاتنا في بقية المستويات من مراحل الدراسة لأنه هذايا هو في نهاية المطاف هو يعني خاتمة يعني تقريبا مرحلة كاملة أو زوز مراحل من الدراسة هذا علاش نقول أنا معالجة الظاهرة هذه لابد من بحث في أسبابها لابد من بحث في أسبابها وقت اللي نعرف فعلا أسبابها ونحدد أسبابها على مستوى يعني فعلا مؤسستنا التربوية بإمكان المعالجة متاعها ولكن نحب نقوله كذلك وربما أختم به وأنه أنا توا تقريبا خمسة أيام وأني أتحدث في كل يعني وسائل الإعلام عن الغش وكأن البكالوريا تم اختزالها في الغش ما حكيتش في حتى وسيلة إعلام عن يعني المواضيع ما حكيتش في حتى وسيلة إعلام عن جودة المواضيع هذه السنة عن مدى يعني مطابقتها للبرامج الرسمية عن عملية الإصلاح اللي انطلقت ولعديد من المواد انتهت فيها عملية الإصلاح عن كيفية ضبط المقاييس عن تنظيم المادي واللوجستي إلى غير ذلك فمش ممكن يعني في تونس تصبح عندنا البكالوريا هي تساوي الغش فرجاء بطبيعة الحال لابد باش نعدل الأوتار ونرجع نحكي على المسائل البيداغوجية ونرجع نحكي على فعلا يعني على عملية الإصلاح وضبط المقاييس وكيفية بطبيعة الحال يعني ازداء الأعداد إلى غير ذلك هذا هو امتحاننا الوطني وما ننساوش اللي راه امتحاننا الوطني هذا يعتبر رمز من رموز تونس فرجاء نحافظ عليه ونصونه هالرمز هذا
إن شاء الله هو على كل سامور رجوس باش نجاوبك على الأقل على مستوى إذاعة جوهرة فهم وبرنامج صحيح برنامج بوليتيكا ديما ناخذوا فيه الأحداث اللي تصير ونحاول نعلقوا عليها ونفهموا تفاصيلها موضوع البكالوريا تم تناوله في برنامج ديالوج مع الزميلة ليلى بن عتيه طلب بكل تفاصيله ورجعنا لكل جوانب خاصة التحذيرات لإنجاح الامتحان البكالوريا السنة واللي نتمناه إن شاء الله يكون ناجح على جميع المستويات نشكركم برشا سامور الألباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية ديما رحبوا بك معنا في بوليتيكا على جوهرة فهم اخر سؤال نواجهته لسامور الألباني مسؤولية شكون الغش اليوم في امتحانات البكالوريا نحب نوجهه لكم انتم مستمعينا 36 300 ألف بالتليفون ناخذكم معايا بعد شويه You need to get if he don't wanna love you the right way he ain't gonna it ain't where he's at it's where he wanna be الحاجة الحلوة هي الدولتشي والدولتشي هي الحاجة الحلوة You need to get if he don't wanna love you the right way he ain't gonna it ain't where he's at it's where he wanna be Like that, but it ain't even gotta be like that. Yo, man, he be calling me back. He say I'm fine, and a matter of fact, he asked how I do that. That fit my jeans over baby fat. Listen, I don't know the type of tricks he playing, but I should warn you, I don't want you, man. I understand why you wanna try make him stay home late at night, but if he wanna go, he'll be gone. No lie, I can't explain how many times I tried. Couldn't get deep down inside. I love someone who didn't love. نرجع معكم من جديد مواصلين المشوار، نستقبل تليفوناتكم. موضوعنا اليوم، شكون المسؤول عن كثرة حالة الغش في امتحانات البكالوريا؟ المدخل الأولى سي عبد الله تريفي، مرشد تربوي من سوسة. سي عبد الله مرحبا.
عسلامة سيدي.
مرحبا بك. إذا سي عبد الله، كإطار تربوي، في تقديرك شكون المسؤول على حالات الغش اللي قاعدين نشوفوا فيهم؟
والله هم ثلاثة منها عناصر تعالف الموضوع، العنف، هل الغش الموجود. هو أول حاجة الولي اللي معرفش يعني يعلم ولده النزاهة ويعلم المصداقية في كيفية التعامل مع المباريات. ثاني حاجة الوزارة اللي ملصت من كل مواعيده وتعرف انت عامله والسعب كيف عبيد وقت القال احنا مش نعمل تشويش على كل التلفات التلامذة اللي ما قامتش بها الوزارة هذه. ثالث حاجة يا أخي اللي قاعد ينخر في المنظومة التربوية وقاعد يشجع على عملية غش هي الدروس الخصوصية اللي توا تشوف انت المعاهد الخاصة والمعاهد الحرة. أنا توا قاعد نتعامل مع معادلات 18 فاصل في المعدل الثانوي وحب يأخذ بكالوريوس، دونك وهو المستوى نتاعو يعني الكومبتونس نتاعو يلتجأ إلى الغش في الامتحانات. ثم العنف أكثر من هذا هو زميل الأستاذ مع احترامي للأساتذة الكل، المراقب اللي في القاعة ما مش قاعدين
يقوموا بالدور
إحباط عملية بس تلقاهم على الحد برا وتلامذة يعني ما يعني
واضح
كامل. فمش هذا
واضح الموقف. سي عبد الله تريفي نشكرك برشا على المداخلة. ناخذ سي محمد صفر أستاذ. سي محمد مرحبا.
مرحبا بك.
شنو رأيك في الغش اللي ساير في امتحانات البكالوريا وشكون المسؤول في تقديرك؟
والله للإصلاح فقط أني أستاذ مدارس ابتدائية، يعني نخدم في المدرسة ابتدائية.
مرحبا يا سيدي.
حبيت نحكي معك على الموضوع هذا بتاع الغش في الامتحانات، وخلينا نسميه البحث عن النجاح بأسهل الطرق وبأسهل السبل، المشروع أو الغير المشروع. حسب رأيي في تقديري، يعني كما قال سي عمر اللي كان يتحدث من الوزارة مدير الامتحانات، قال راهو يلزمنا مش نبحثوا على المسؤول، نبحثوا على الأسباب. يعني حسب رأيي مش نحط معك سبب أساسي مباشر، اللي هو منظومة الارتقاء الآلي اللي خدمنا بها ثلاث سنوات في الابتدائي. المنظومة هذه خلت التلميذ معناها ولا يعرف انه ناجح آليا ما غير بدل حتى مجهود، سواء معناها بدل مجهود او ما بدلش مش ينجح. ودي عادة ترسخت في التلامذة اللي هم اليوم قاعدين يعديوا في الباك، التلامذة هذا من يعديوا في الباك معناها تعدوا بالمرحلة هيكي متاع المنظومة الارتقاء الآلي اللي هي منظومة ضربت التعليم الابتدائي ضرب كبير ياسر. حتى وقت اللي تعملت المحطة التقييمية متاع السنوات الرابعة اللي هي معناها مناظرة سنة رابعة في الابتدائي كانت مناظرة مغلوطة وما تعطيش تقييم فعلي لمكتسبات التلاميذ. شيء هذا الكل أدى للجيل اللي تشوفه فيه اللي ولا يحب ينجح بأيسر طرق، معناها عادة خذها من الصغرى. حتى الولي كان مساهم في ذلك، الولي معناها ولا يقول لك أني ولدي ناجح
واضح.
والمعلم ولا عديم الحيلة ما عندوش حل.
واضح. إذا يلزم
رأيي معناها نقطة أخيرة حسب رأيي أهم عنصر يلزم نفعوله في الحالة في الوقت هذا اللي هو بعد الثورة هو إصلاح المنظومة التربوية هذه اللي بدأ من عهد الوزير حاتم بن سالم في 2010 كان عودة المعدلات تدريجيا، لكن نزالت راهو المنظومة القديمة الموجودة سنة سادسة سنين يرتقيوا آليا.
واضح الفكرة. واضح الفكرة سي محمد، خليني ناخذ تليفونات أخرين. هي واضح الفكرة، موضوع المنظومة التربوية موضوع كبير، واضح الفكرة متاعك والموقف متاعك. الأسباب أكيد ترجع لبعض السياسات المتبعة من الوزارات والحكومات السابقة. باهي ناخذ معي إيناس بن عبد الله أستاذ. مرحبا.
مرحبا، عايشك عسلامة أخويا.
مرحبا بك. للا شكون المسؤول على حالة الغش في امتحان البكالوريا؟
قبل كل شيء حبيت نقول لك اني استاذه صلحت 3 سنين ديجا كارير نتاعي 5 سنين وعشيت عامين.
ايوه
براتيكمون ملي معناتها من الثوره ولات عندنا مشكله كبيره 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 ما تصورش قداش كل شيء بالنسبه للاستاذ اللي تعس ولا اللي تصلح للزوز.
ايوه
كانك باش تعس عندك مشكله في القسم تصير لك مضايقات معناتها من الناس الكل ابدا من التلميذ صدقني حتى للاداره نتاع الليسي والقيمين الموجودين والأستاذ اللي يعش معاك في القسم. صدقني يا أخويا معنتيني قلت لك عندي اكسبيريونس في الزوز، الأستاذ اللي معاك يقول لك خلي فك علينا تصيرناش مشاكل في الشارع، التلميذ يقول لك باش ننقل وكان عجبك سينو نطلع البرة للشارع نتفاهمو.
بالتهديد معنا.
لا بالحق نحكي معك أقسم بالله وراس خويا معناتها والتوى والعام السنة شيء هذا يقول لك نطلع البرة نتفاهمو تشوف شنو يصير الإدارة متاع الليسي والقيمين الموجودين والمدير والقيمين اتتها يقول لك مادام ما شديتش عنده سيب التلميذ شديت عنده معناتها بطلت محاولة الغش مش مشكلة المهم غشش ولا وصلوا معناتها صدقني معناتها طرق واحدة من الناس ديما بالنسبة للباك دورينافون من المستحسن ينحيوها كومبليتمون ماهيش ايفالواسيون ماهيش تقييم
واضح الوقت واضح الموقف خليني نكتفي بالقدر هذا ناخذ زاده معايا خوله تلميذه مرحبا يا خوله
وي عصامه
مرحبا بك باخذينا راي المربين والاطار التربوي بصفه عامه بالنسبه لكم انتم التلامذه
حاجه الاولى ان شاء الله عم يجيبك
ربي ينجحك ان شاء الله
عايشك
ايوه
انا نحمل المسؤوليه لدار انا حاجه الاولى عندي تلميذة ونخلط تلميذة وعقليتي عقلية تلميذ فهمت هو كي يشدوا وما يعصبوش
فماش عقاب معناتها فماش محاسبة
يعطي الصحة يشدوا ويعديها سهلة انا واحدة من الناس انا اصحابي فما جروبات يحكيو يقول لك انا ما جيش نحط كيت حدا فيه من توا فهمت ونقول له باهي هاوش يشدك فشدك فهمت يذوق خمس سنين ما تعديش يقول لك ليه فماش منها الحكاية يشدوا تتعدى الحكاية فهمت حتى الحكاية تعدت حكاية سهلة
معناها التساهل مع الحالات اللي تم تسجيلها سابقا هو اللي يخلي اليوم الحالة هذه والظاهرة هذه تزيد أكثر هذا هو
واضح يعني كان يشدوا يعدي عليه القانون خمس سنين يعديه باش ما يعديش الدوار طبعا الاسباب هذول والثاني وسيلكم عاد تتعدى
واضح واضح يا خول واضح يا خول ان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله العام الجاي تعدى الباك في ظروف احسن ان شاء الله الظاهره هذه نتاع الغش ما عادش نحب نحكي عليها برشا الحقيقه نعتذر لبقيه التليفونات اللي وصلوا ما نجمناش ناخذكم معنا ميساج خلينا نقرا في صفيصه بعض الاراء اللي وصلتنا على الفيسبوك عفيفه تقول الشعب التونسي غشاش في كل شيء مش كان في الباك ولفه تقول وزاره التربيه تتحمل المسؤوليه بالاساس بس ما تقول الغش مسؤوليه المربي والوالدين بالاساس احمد قال سبب الغش هو انهيار الاخلاق ومفهوم العمل يوسف قال السبب هو الضعف على جميع المستويات وهذا نروه من اول العام لازم اتخاذ اجراءات حازمه عبير قالت هذه مسؤوليه الوالدين اللي يضغطوا على صغارهم ويطالبوهم بمردود اكثر من مستواهم ومقدورهم وعبد الكريم قال وزاره التربيه ما وفرتش الات التشويش على ذبذبات الجوال رغم مطالبه الاساتذه بذلك تو سنين وهذا اكيد تتحمل فيه الوزاره المسؤوليه عديد من الاراء قاعده توصلنا شكرا على تفاعلكم معنا في موضوع حصه اليوم غدوه نتقابلوا ان شاء الله بموضوع اخر ديما رحبوا بكم معنا رحبوا بكم معنا بالفيسبوك ولا بالتليفون تحيه لكيب الكل ايميل فجيري في العدد شكرا لك محمد مرات في الاخر شكرا لك سعاد في تامين المكالمات شكرا لك والى العامري اتمنى لكم شهيه طيبه وتحيه تونس ديما حره وامنه ومستقره